نبيه بالرشاد دارقشي على أن إيران ماضية في تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع لبنان، معتبرا العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة وقائمة على أساس الاحترام المتبادل. وكان عرقشي وصل صباح اليوم إلى بيروت قادما من القاهرة في إطار جولته الإقليمية، وقد استقبله بداية نظيره اللبناني ليلتقي بعد ذلك بالرئيس جوزيف عون. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن الجمهورية الإسلامية وحفاظا على مصالحها الوطنية لن تترك أبدا طاولة المفاوضات. وفيما اعتبرت مهاجراني أن التصريحات المتناقضة من الجانب الأمريكي تجعل الأمور أكثر صعوبة، شددت على أن الحكومة مستعدة لكافة الاحتمالات وهي ملتزمة ببرامجها ولن تتراجع عنها. كما أشارت مهاجراني إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وقالت إن ما يحدث اليوم ليس مسألة فلسطينية فقط، بل هو ذبح للإنسانية، وأن المجتمع الدولي يقف صامتا إزاء كل الشعارات الحقوقية التي طالما رددها. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت مطار بن غوريون، وذلك دعما لغزة وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريعا أن العملية تحققت هدفها بدقة، وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الدخول إلى الملاجئ، وأدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
مطار بن غوريون أو ما يعرف بالقلب النابض للكيان الإسرائيلي بات اليوم عنوانا للذعر والانكماش الأمني، فمن منشأة تعد من أكثر البنى التحتية تحصينا واستراتيجية لدى الاحتلال تحول إلى هدف متكرر لنيران القوات اليمنية في مشهد يفضح هشاشة المنظومة الدفاعية التي طالما تبهى بها قادة تل أبيب. القوات اليمنية وفي إطار عمليات إسنادها المتواصل للمقاومة الفلسطينية أعلنت تنفيذ ضربة دقيقة استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بالكامل.
نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار.
الرد الإسرائيلي لم يتجاوز التبرير المعتاد، جيش الاحتلال أعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن وتحدث عن اعتراضه، فيما دوت صفارة الإنذار في أكثر من 160 موقعا بينها القدس المحتلة وتل أبيب وبئر السبع ونتنياب. الإعلام العبري نفسه تحدث عن تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، وعلى ما يبدو فإن هذه الاستهدافات ليست سوى البداية، وما ينتظر تل أبيب أكبر بكثير. صنعاء حذرت من أن القادم أعظم، مؤكدة أنها تواصل تطوير ترساناتها الصاروخية، وأن التصعيد المقبل سيطال المنشآت الاقتصادية الحيوية في كيان الاحتلال. وقالت إن الاحتلال عاجز عن وقف الصواريخ اليمنية، معتبرة أن استمرار العمليات يعد انتصارا بحد ذاته. من السماء اليمنية رسمت معادلة جديدة عنوانها لا أمن للاحتلال ولا طيران فوق أرض فلسطين ما دام العدوان مستمرا. فتل أبيب بدأت تحصد ثمار ما زرعته من عنف ودمار في غزة والمنطقة.
أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 27 فلسطينيا وإصابة أكثر من 90 آخرين في مجزرة للاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في رفح. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات خلال 8 أيام فقط إلى 192 و490 جريحا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. بدورها أفادت مصادر بمستشفيات ناصر والأقصى والشفاء والمعمداني بغزة باستشهاد 58 فلسطينيا بنيران الاحتلال في عدة مناطق من القطاع منذ فجر اليوم. طلبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في واقعة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية بغزة. وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة لقد سمحوا لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا، وأكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية عبر قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين. كما طالبت الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل والضغط عليها لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شرط. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال حول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصايد موت جماعية وأفخاخ دموية، واعتبر المكتب هذا المشروع بأنه مشبوه ويدار بإشراف الاحتلال ويروج له تحت مسمى الاستجابة الإنسانية، بينما يمارس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وترتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وطلب المكتب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال منظمات محايدة. قررت وزارة الدفاع الإسبانية إلغاء صفقة أسلحة مع شركة إسرائيلية بقيمة 325 مليون دولار كانت قد وقعتها قبل 4 أيام من بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر قبل 2 عامين. من جهته أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستطلب التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسبانية مؤخرا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وأخيرا أفادت صحيفة الجارديان بأن استطلاع لمؤسسة يوغاف الدولية شدد على أن الصورة السلبية لإسرائيل تدهورت في أوروبا في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ونقلت الجارديان عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة أن الدعم الشعبي للكيان الصهيوني في غرب أوروبا في أدنى مستوى له على الإطلاق. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عرفشي يواصل جولته الإقليمية ويؤكد من بيروت عزم إيران على تطوير علاقتها مع لبنان. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الصهيوني وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي معه. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كان دخوله إلى النجف قبل 20 جمادى الثانية.
التسديد الإلهي في الواقع اجتمع عند السيد الإمام.
الخميني بأقوالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخميني بأقوالهم، والذي يأتيكم بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد روح الله الخميني العظيم قدس الله نفسه الزكية، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. وأحبائي المستمعين، سيكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم من أساتذة الحوزة العلمية سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. سماحة اليوسفي الغروي،
نعم.
متى بدأت معرفتكم بإمامنا الراحل الخميني الكبير، وما هي الفترة التي قضيتموها معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت معرفتي بالمرحوم السيد الإمام حيث رأيت توقيعه لشهادة بالفوز في امتحانات الدراسات العلمية في الحوزة العلمية بقوم المقدسة على عهد زعامة ومرجعية المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي مؤسس الحوزة العلمية بقوم. كانت هذه الشهادة لدراسة كتابي المغني والمطول في النحو والبلاغة العربية للمرحوم والدنا آية الله الحاج الشيخ ميرزا محمود اليوسفي الغروي في 15 خرداد، يعني يوم الانتفاضة الكبرى للشعب الإيراني المسلم، غضبا لإلقاء القبض على المرحوم السيد الإمام الخميني عقب خطابه العام يوم عاشوراء أعقب إلقاء القبض عليه. فالمرحوم السيد شهيد المحراب السيد أسد الله المدني التبريزي رقى المنبر في المدرسة الكبرى للمرحوم السيد البرجردي في فلكة صحن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأخبر الناس ضمن خطابه تلك الليلة هذه الأحداث الأليمة الفاجعة التي جرت في إيران الحبيبة. أنا كنت مع والدنا تلك الليلة في ذلك المجلس، فلما خرجنا من المجلس أنا سألت والدي هذا السيد روح الله الموسوي الخميني الذي كان يذكر عنه كقائد لي، هذا هو الذي امتحنكم في دراستي كتابي المغني والمطول في البلاغة في قم المقدسة؟ تعجب والدي وسألني وأنت من أين تعلم؟ قلت أنا رأيت شهادة المرحوم السيد الإمام وتوقيعه على هذه الدراسة في كتاب خلاصة الحساب لك. على أي حال هذه كانت بداية معرفتي بالمرحوم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم. طيب هاتفكم عن بعد.
نعم.
إذن هل كانت لديكم علاقات خاصة سماحة الشيخ مع الإمام، وخاصة عند إبعاده إلى النجف الأشرف؟ أريد العلاقة التي كانت بينكم بالذات.
نعم، هذه كما ذكرتم هذه كانت بداية معرفتي بعنوان المرحوم السيد الإمام. أما معرفتي من قرب فكما أشرتم كانت مع بداية دخوله إلى العراق، عراقة العتبات المقدسة، ولا سيما بعد أن وصل إلى الكاظمية وزار مرقد الإمامين العسكريين بسامرة ورجع إلى نجف، وأنا كنت ضمن الطلبة الشباب يومئذ شاركت في هذا الوفد الترحيبي بالمرحوم السيد الإمام، وخرجنا مع الإمام متجهين إلى النجف الأشرف حيث توجه بالمباشرة رأسا إلى حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم نقل إلى البيت الذي كان أعد له تقريبا موازي لدار المرحوم آية الله السيد محمود الشاهرودي رحمة الله عليه. وهناك بدأت الجماهير الزيارة الواسعة للمرحوم السيد الإمام. وإذا كان في الواقع السؤال أو المسؤول عن الجانب الاجتماعي للمرحوم السيد الإمام، من هنا بدأت العلاقات الاجتماعية الواسعة للمرحوم السيد الإمام، طبعا في الدرجة الأولى للنخبة للطلاب في المدارس الدينية العلمية في النجف الأشرف. نعم، تفضل. بسم الله.
نعم، يعني هل سماحتكم كانت لكم علاقات خاصة في دار الإمام رضوان الله تعالى عليه، أم كانت فقط لقاءاتكم في أثناء الدروس واللقاءات العامة؟
نعم، كان دخوله إلى النجف قبل 20 من جمادى الثانية بثلاثة أيام، وعلى رأس الليلة الثالثة من قدومه إلى النجف بدأ قامت صلاة الجماعة في المدرسة الكبرى للمرحوم السيد البرجردي، حيث كان يقيم متوليها حفلات مواليد المعصومين ووفياتهم، وتلك الليلة كانت ليلة ميلاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء، وكان مصادف لليلة ميلاد السيد الإمام، وأنا في تلك الليلة ألقيت قصيدة شعرية. هذه كانت بداية علاقة القريبة من المرحوم السيد الإمام. بشرى فقد أنجز الرحمن ما وعد، نجم الخميني في أفق العراق بدأ. وبعد تلك الليلة وتوالت مني عدة قصائد في عدة مناسبات، في يوم المبعث، في يوم عيد الغدير، وفي يوم عيد الأضحى. فكانت علاقتي بالمرحوم السيد الإمام قبل أن أشارك في بحث الاجتهاد في البحث الخارج، يعني بحث الفقه، فقه المعاملات، في بحث البيع والخيارات المكاسب، وطبعا شاركت في بحوث ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية. في هذه الفترة يعني ما قبل أن أشارك كانت إنما علاقتي بالمرحوم السيد الإمام في أيام المواليد، وفي بعض المناسبات ألقي بعض القصائد الشعرية، وكان المرحوم السيد الإمام أحيانا يعطف علي بعض العناية ويذكر بأنه ليس من قبيل الترحيب بالمادح والمثني عليه، وإنما تشويقه وترغيبه من حيث دراستي الأدبية، حيث إلمامي بالشعر يدل على إتقاني لدراستي الأدبية. وهذه كانت التفاتة جيدة من المرحوم السيد الإمام لدفع الشبهة لئلا يكون عمله خلاف الحديث المروي أحث التراب في وجوه المداحين، فهو كان لا يرحب بالمداح بوصفه مداحا له، وإذا كان من أهل العلم إنما كان يقول لأن هذا يكشف عن مدى دراسته الأدبية.
كيف كان تعامله مع العلماء وطلبة الحوزة؟
من جملة ما قام به المرحوم سيد الإمام من مما يمكن أن يسمى بالمبتكرات، يعني بالمستحدثات الجديدة للمرحوم سيد الإمام في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف. العلماء والمراجع قبل وصول المرحوم سيد الإمام إلى النجف الأشرف كانوا يعتنون ويقيمون مجالس العزاء في وفيات المعصومين وشهادات المعصومين، ولم يكن لهم أي عناية بإقامة الحفلات في أيام مناسبات الأفراح والمسرات ومواليد المعصومين، فكان يلتزم بإقامة مجالس المناسبات في مواليد المعصومين. وأما الجانب الاجتماعي فالنقطة الابتكارية الثانية أنه كما ورد في الحقوق الأخلاقية في ما بين المؤمنين من آداب المعاشرة، الزيارة ورد الزيارة، يعني لكل زائر حق على المزور أن يرد زيارته. فالعلماء بالعمدة كانوا يكتفون بأن يزوروا من يزورهم من طبقتهم، لكن المرحوم السيد الإمام عمم هذا فبدأ يزور المدارس العلمية للطلاب، يعني يقول لماذا تكون الزيارات خاصة بطبقة العلماء والمراجع فقط ولا تتعدى إلى طبقة الطلاب، عموم الطلاب، طلاب الحوزة العلمية في المدارس. فبدأ المرحوم السيد الإمام يطوف على المدارس، ومن جملتها جاء إلى مدرستنا يومئذ في النجف الأشرف، مدرسة الصدر، وأنا كنت ضمن طلابها وأقمت هناك يعني كلمة ترحيبية وأيضا مقطوعة شعرية في الترحيب بالمرحوم السيد الإمام، وهكذا كان في سائر المدارس. قصيدة في يوم المبعث النبوي الشريف ألقيتها على المرحوم السيد الإمام في داره: فهيا قريض وهن من هو مرجع للنائبات وللشريعة مهيع، يا روح إنك بالقلوب مشفع أفأنت للوطن العزيز مودع، أقصوك يا ليث الديانة غيلة بيد الخداع ومثلهم من يخدع، لا تجزعن فإن خلفك أمة تمشي كمشيك للعلاء وتتبع، إن أخرجوك من المواطن مكرها فالشعب خلفك هائج لا يهجع.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي أحد أساتذة الحوزة العلمية، وفقكم الباري بكل خير وجعلنا من الذين يقتدون بهذه القدوات الفذة. إلى هنا انتهينا من لقائنا بسماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، وهو ضيف برنامج الخميني بأقوالهم. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل وبقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سيداتي وسادتي المستمعين الأفاضل، من جلال حروف اسمه نفتتح القول إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الولائي وهو يجوب شوارع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع مقطع من قصيدة الشاعر فرات الأسد من العراق. البداية مع التعريف بشعرها. الطائب، ولد الشعر ضياء الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ حسن آل فرج الله الجزائري الربيعي الأسدي المعروف أدبيا بفرات الأسدي عام 1960، من عائلة علمية أدبية معروفة، ونشأ في النجف الأشرف متأثرا بحركتها الثقافية والأدبية مما أغنى تفتح موهبته وأدى له الكثير، حيث تربى في كنف خاله العلامة الأديب الشهيد الشيخ عبد الرحيم فرج الله، فنهل من أفكاره ومكتبته حتى استوت موهبته الشعرية متأثرا برموز الأدب المعاصر، لكن الوضع السيء الحاكم في العراق لم يمهله، فهاجر إلى إيران عام 1981 مكملا بعض شوطه العلمي في الحوزة العلمية في قم المقدسة على حساب دراسته الأكاديمية، فحضر دروس الفقه والأصول والتفسير والمعرفة والخطابة، إضافة إلى مشاركته في النشاطات الإسلامية المختلفة ونشره العديد من قصائده في الصحف والمجلات والإذاعات، وحضوره في الاحتفالات والملتقيات والمؤتمرات الثقافية والسياسية، ومساهمته في تحرير وإصدار عدد من المطبوعات كان آخرها مجلة القصب وموسوعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في الشعر العربي، وله مجموعات شعرية ونثرية منها ذاكرة الصمت والعطش، صدقت الغربة يا إبراهيم، النهر وجهك، الخناجر الميتة. أما الآن أعزائنا أحباءنا متابعينا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره مقطعا من قصيدة أشتات الكلام الصعب.
أشتات الكلام الصعب. لأشتات الكلام الصعب خارطة خرافية تراكض في مداها البحر والريح الضبابية، وأنت سفينة الفقراء سيدي يا علي، وأنت سفينة الفقراء تخرج لؤلؤا رطبا وتطعمهم وتسرج في المتاهة ألف أغنية، تصبحهم برائحة الدم المجبول من غضب، تمسيهم بلون دواره في كل أمنية، تقول لهم هلموا يا رجال الكوفة انتخبوا مناياكم وهزوا اللحظة الميتة الحية، وأعلوني لكم قمرا تنادمه همومكم أنا الثوار والرايات في المدن العراقية. لأشتات الكلام الصعب أن تدعوك يا وهاب ويا سيدها المفردة والمعجزة في الأحقاب، ويا مفرغها شقشقة هدارة يبقى لها في سمع كل قصيدة أزلية تصخاب، تفك حجارة الكلمات مفردة معبأة، وتعجز أن تقول كلامها المتغطرس الأخشاب، ويكتب أبجديتها البديعة شاعر سقطت على كفيه خضرتها، ودار النخل واللبلاب، وأنت تمده حلما وتفتتح الهوى فيه، وتبتدع النشيد مآذنا نجفية وقباب. لأشتات الكلام الصعب ما تبتكر الشمس سماوات من الكلم العلي، تكوكبت نفسا على سدم الفضاءات الخبيئة خلف نافذة مقدسة النبوءة، تشهد الإيحاء والهمس، تمد لها رواق الله فوق رمال دهشتها، وتحشدها وتبتدع الفصول جديدة خمسة، وخامسها الخلود متى تضيق رؤاه عن زمن، وأنت وهبته الأمس، وأنت وراءه ألغيت صورة كل من خلدوا وخلفت انتصارك بالشهادة مأتما عرسا.
أعزائنا الأفاضل، أعزائنا الأكارم، كنا وإياكم مع قراءة مقطع من شعر الشاعر فرات الأسدي من العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. Thank you.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
أجمل الحديث عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: يا أبا ذر، ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم مصليا إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم، لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي من فتل. قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب: صف لنا الدنيا. فقال عليه السلام: ما أصف من دنيا أولها عناء وآخرها بلاء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتت ومن قعد عنها أتت، ومن أبصر بها بصرت ومن أبصر إليها أعمت. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالورع، وإن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل، وإن أشد الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا وأتى جورا. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم مستوون. وصية الإمام موسى الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل وجعل التكبر من آلة الجهل. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه؟ وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله، ومن تواضع لله رفعه. عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252. عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك. وصلنا إلى هذه الفقرة: والقصاصة حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعاق. الإمام سلام الله عليه يؤكد على أن تشريع القصاص هو فريضة وأمر إلهي من الله سبحانه وتعالى. هذا يضفي على القصاص أهمية وقدسية، فهو ليس مجرد قانون وضعي بشري قابل للتغيير بسهولة، بل هو حكم إلهي له غاية سامية. القصاص في اللغة يعني المماثلة، المقابلة، وفي الاصطلاح الشرعي يعني معاقبة الجاني بمثل ما فعل. فإذا قتل شخص آخرا عمدا فإن القصاص قد يكون القتل بالمقابل، وإذا جرحه فقد يكون القصاص بجرح المماثل، وهكذا حقنا للدماء. هذه هي الحكمة والقائمة من تشريع القصاص. كلمة حقنا تعني صيانة وحفظا ومنعا لسفك الدماء، والمراد هنا حياة الناس وأرواحهم. إن الله سبحانه وتعالى شرع عقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية لحماية أرواح الناس وصيانة دمائهم، فوجود قانون واضح ورادع ينص على معاقبة القاتل أو الجاني بمثل ما فعله يؤدي إلى تحقيق أمرين مهمين: ردع الجناد عندما يعلم الشخص أن جريمة القتل أو اعتداء ستؤدي إلى عقوبة مماثلة فإنه يتردد ويخاف من ارتكاب هذه الجرائم. ثانيا تحقيق العدل، القصاص يحقق نوعا من العدل للمجني عليه أو أودياء، فهو يشعرهم بأن حقهم لم يذهب سدى وأن هناك جزاء عادلا للجاني، وهذا يساهم في تهدئة النفوس ومنع الثأر والانتقام الفردي الذي قد يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء. الإمام عليه السلام هنا يلفت النظر إلى الغاية الأسمى من تشريع القصاص، وهي حفظ المجتمع وحماية أفراده من الجريمة والعنف. فينبغي فهم القصاص في إطار منظومة العدالة الإسلامية التي تشمل أيضا العفو والدية والصلح، والتي تهدف جميعا إلى تحقيق مصلحة المجتمع وتقليل الشرور. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقد ورد في الحديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في قوله: ولكم في القصاص حياة لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل، كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجرؤون على القتل مخافة القصاص.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأما قوله وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، إن إقامة الحدود هي أمر فرضه الله تعالى وشرعه، هذا يدل على أهمية هذه الأحكام في الدين الإسلامي. والمقصود بإقامة الحدود هو تطبيق العقوبات الشرعية المقررة في القرآن والسنة على الجرائم التي تستوجب ذلك. تشمل هذه الحدود أنواع مختلفة من العقوبات مثل الجلد والرجم والقطع والقتل، وذلك حسب نوع الجريمة وشدتها وشروطها الشرعية. ومعلوم أن الغاية والهدف من تشريع وإقامة الحدود هو إعظاما للمحارم، فإن الله سبحانه وتعالى فرض تطبيق هذه العقوبات تعظيما للمحارم، والمحارم هي الأمور التي حرمها الله تعالى ونهى عنها نهيا قاطعا مثل القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وأمثالها. يشرح الإمام عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى شرع تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية على الجرائم الكبرى لإعلاء شأن المحرمات وتعظيمها في نفوس الناس والمجتمع. عندما يرى الناس أن هناك عقوبات رادعة تنتظر من يتعدى على حدود الله ويرتكب المحرمات، فإن ذلك يخلق لديهم خوفا ورهبة من الوقوع في هذه الآثام. ردع المجرمين أي تمنعهم العقوبات المقررة من تكرار الجناية. تحقيق العدالة أي تعطي الحق للمجني عليه. حماية المجتمع تحافظ على الأمن والاستقرار. تطهير المذنب قد تكون العقوبة كفارة لذنوب المذنب في الدنيا قبل الآخرة. وأيضا تغرس الخوف من الله في وجود الناس. الإمام سلام الله عليه يرى أن إقامة الحدود ليست مجرد إجراء عقابي، بل هو وسيلة عظيمة لتعظيم الحرمات وتربية المجتمع. فالقرآن الكريم يؤكد النهي عن انتهاك أو التعدي على حدود الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن الحدود لا يمكن أن نتعداها ولا ينبغي أن نتخلى عنها، فكلا الجانبين غير مغفور. طيب، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، هذه فقرة أخرى من الحكمة رقم 250. إن الامتناع عن شرب الخمر ليس مجرد نصيحة أو توصية، بل هو فرض وإلزام من الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف نرى هناك التسامح الكثير في المجتمع الإسلامي، بحيث شرب الخمر يعرض حتى على شاشات التلفزة في الدول الإسلامية وكأنه أمر مباح، كما أشرنا إليه في الحكمة هذه، إنها تبين أهمية قصوى لهذا العمل الشنيع الذي يرتكب في المجتمع. ويشير في قوله عليه السلام إلى الامتناع والابتعاد التام عن تناول الخمر وكل ما يسكن. كلمة ترك تدل على القطع والاجتناب الكامل، وذلك تحصينا للعقل. هذا هو لب الحكمة في هذا القول. يوضح الإمام عليه السلام أن السبب والغاية من وراء هذا الفرض الإلهي هو تحصين العقل وحماية العقل. كلمة تحصين تعني حفظا وصناية وحماية قوية كالحصن المنيع. فإنه عليه السلام يبين لنا في هذا القول أن الله سبحانه وتعالى عندما حرم شرب الخمر لم يفعل ذلك عبثا أو لمجرد المنع، بل لحكمة عظيمة وهي الحفاظ على العقل، فهو مناط التكليف، وهو الأداة التي يميز بها الإنسان بين الحق والباطل والخير والشر، وهو أساس الإدراك والفهم واتخاذ القرارات السليمة. ويبرز هذا القول القيمة العظيمة التي يوليها الإسلام للعقل ودوره المحوري في حياة الإنسان، ويدل على أن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على حكم ومصالح عظيمة قد ندركها وقد تخفى علينا بعض جوانبها. فعلى الإنسان المسلم أن يأخذ بهذه الفقرات بنظر الاعتبار لإكمال المسير والحصول على سعادة الدنيا والآخرة. وهناك آيات وأحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جمع الشر كله في بيت وجعل مفتاحه شرب الخمر. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، أعاذنا الله من الخمر وشاربه والجالس على مائدتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذل طائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طغته عن المشاهدة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب.
9 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقش يؤكد حتمية هزيمة الكيان الصهيوني ويعتبر دماء السيد نصر الله ضامن الانتصار. 27 شهيدا في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعو لتعليق التعاون الأوروبي معه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن هزيمة الكيان الصهيوني أمر قطعي ودماء السيد حسن نصر الله ستكون ضامنا لهذا الانتصار إذ كرس سماحته عمره في النضال ضد الاحتلال وحقق الانتصارات للبنان. جاء ذلك لدى زيارة عراقشي ضريح السيد نصر الله في بيروت.